إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلا زلنا في أبواب إقامة الصلاة الصلوات والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه. ما بقي علينا للانتهاء من هذه الأبواب إلى أبواب قليلة، نحاول إن شاء الله في هذه الجلسة أن ننتهي منه. نقرأ بإذن الله. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بدء شأن المنبر. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع، إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ فقال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر. فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، فكان إذا صلى إليه. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، وكان عنده في بيته حتى بلي، فأكلته الأرض وعاد رفاتا. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فأتوا سهل بن سعد فسألوه، فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة نجار، فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة، وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه، فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا، قال: فحن الجذع، قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة.
باب ما جاء في بدء شأن المنبر. أقول هذا فيه قصة اتخاذ المنبر في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن يتخذ منبرا، إنما كان يقوم ويخطب صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اقترح عليه أحد الصحابة وهو من بني النجار وكان عنده نجارا أن يصنع له منبرا من خشب الشجر، من شجر الأثل في الغابة في المدينة، منطقة في المدينة كما يقول السندي. وصنع للرسول صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات. اتخاذه من ثلاثة درجات ما كان بأمر الرسول، لكن أقر الرسول أنه من ثلاث درجات، فلم يمنع الرسول الزيادة، لم يمنع الرسول الزيادة، لاحظوا هذا. إنما الذي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صنع له منبر من ثلاث درجات، فلا يقول قائل ليس من السنة زيادة درجات المنبر، لا، إنما نقول هكذا حصل وأقر الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، فلم يمنع ولم يطلب من البداية أن لا يزيد عن ثلاث درجات. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم على المنبر. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية اتخاذ المنبر، وأن من أراد أن يكون على الحال الذي كان عليه الرسول لا تزيد درجات المنبر عن ثلاث، لكن إن زادت نقول لا حرج. المسألة الثانية فيه أن من المقصود شرعا أن يرى الناس الإمام وهو يخطب، مقصود شرعا أن يرى الناس الإمام وهو يخطب. ولذلك تجدون في الحديث يقول هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك، أو كما قال. فهذا مقصود شرعا، هذا مقصود شرعا أن يرى الناس الإمام أو الخطيب الذي يخطب. المسألة الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم كمان اتخذ المنبر لأمر آخر، وهو تعليم الناس صفة الصلاة. فإن الناس يتكاثرون عليه صلى الله عليه وسلم، فقد يكون إنسان في الصفوف الأخيرة لا يراه بصورة مضبوطة، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اتخذ المنبر وصلى عليه حتى يرى الناس صلاته، قام وصلى، فلما يأتي السجود رجع القهقرة، يعني رجع للخلف وجهه إلى جهة القبلة حتى نزل الثلاث درجات، ثم سجد على أصل المنبر، ثم قام صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا فيه أنه لا مانع أن يرى الإمام الصلاة على الهيئة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها من باب تعليم الناس. مسألة فيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا حرج فيها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحرك في صلاته من أجل أن يعلم الناس هذه الصلاة وكان الصلاة نافلة. مسألة فيه آية ودلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآيات الحسية التي شاهدها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حنين الجذع. هذا سمعه كل من في المسجد، الجذع صار يحن ويئن أن الرسول ترك أن يتكئ عليه إذا قام يخطب، بس ترك الرسول أن يتكئ عليه إذا قام يخطب. والرسول عليه الصلاة والسلام شعر بهذا فأحتضنه وقال لو لم أصنع هذا لمكث يحن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة ما كان مصير الجذع. المحقق الشيخ الأرناؤوط الله يرحمه ذهب إلى أن الرواية بزيادة أن أبي بن كعب أخذه عنده حتى أكلته الأرض يقول هذه الزيادة ضعيفة. ابن حجر في فتح الباري كأنه ذهب إلى ثبوتها، فيقول يجمع بينهم أن أبي بن كعب أخذه حتى أكلته الأرض، ثم بعد ذلك لما رآه بهذه الصورة دفنه، فإنه قد صحت رواية أن هذا الجذع دفن، أن هذا الجذع دفن، فجمع بين الروايتين. أما الأرناؤوط ضعف الرواية المذكورة عندنا في الباب الزيادة هذه، واختار أن الجذع دفن، أن الجذع دفن فقط. هذا الذي يتعلق بشأن هذا المنبر، وننتقل إلى الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلت: وما ذلك الأمر؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
نعم، هذا باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، فيه مسائل. المسألة الأولى: أفضل الصلاة طول القنوت، كما دل عليه حديث جابر الذي أورده المصنف في آخر الباب. أفضل الصلاة طول القنوت، فالمراد بطول القنوت يعني محل القراءة في الصلاة، محل القراءة في الصلاة قبل الركوع، هذا أفضل مواضع الصلاة، أن الإنسان يطيل القراءة. مسألة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته لليل، في صلاته لليل يطيل القراءة. حتى هنا يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة من الليل، يقول: فأطال الصلاة حتى هممت بأمري سوء. قالوا له: ما الأمر السوء الذي هممت به؟ قال: هممت أن أجلس كالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، من طول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسلم أخرج عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلاة الليل في ذات يوم ذات ليلة، فاستفتح سورة البقرة، فقلت: إذا أتمها ركع. فاستفتح سورة النساء، فقلت: إذا أتمها ركع. فاستفتح سورة آل عمران، البقرة ثم النساء ثم آل عمران، على خلاف الترتيب. يقول: يعني حتى أوشكت أن أتركه أو نحو ذلك، مثل عبارة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا أمر يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة من الليل. مسألة: لمن الرسول كان يطيل صلاة سلم وهو خلفه ناس يصلون، حذيفة مرة وعبد الله بن مسعود مرة؟ أقول: علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون تطويل الصلاة، فصلى بهم وطول بهم، لأنهم ما أجبرهم، هم الذين أتوا، وهو علم رغبتهم في سماع تلاوة القرآن، فأطال بهم الصلاة. وذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم استشعارا لفضل طول القراءة في الصلاة، فإن أفضل الصلاة طول القراءة. مسألة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصلاة، يطيل القراءة في الصلاة النافلة عليه الصلاة والسلام، وعلم الأئمة أن لا يطيلوا الصلاة. قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بهم بسورة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذي الحاجة إلى آخره. فالإنسان إذا أما الناس يخفف، لكن إذا صلى من الليل وأراد أن يطيل يطيل، وإذا علم أن من صلى خلفه يريد الإطالة طول بهم، كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السبيعي أحد رواة الحديث، يقول: ضعفنا فما عدنا نقوم إلا بالبقرة وآل عمران. هذا قبل ما يضعف بإيش كان يقوم؟ يقول ضعفنا، كنا ما صرنا نقوم إلا بالبقرة وآل عمران. كذا يهري جدا أنه نحن صرنا ضعاف بس نقوم بالبقرة وآل عمران. هذا لما كان بقوة وإيش كان يقرأ؟ سبحان الله. فإيش يشوفنا؟ ها؟ متنا أو ضعفنا. نعم. مسألة قوله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يفيد أن الله عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ذنبه وما تأخر، وهذا يشهد لمذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يقع من الأنبياء الصغائر لا الكبائر، قد تقع الصغائر ولكن الله عز وجل يغفرها لهم. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة السجود. قال: حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان فقلت له: حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به. قال: فسكت، ثم عدت فقلت مثلها، فسكت ثلاث مرات، فقال: عليك بالسجود لله عز وجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ذلك. قال أبو الحسن: سمعت أبا حاتم يقول: يقال معدان بن أبي طلحة ومعدان بن طلحة جميعا. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد المري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله عز وجل له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
نعم. باب ما جاء في كثرة السجود. فيه مسائل. المسألة الأولى: كثرة السجود هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. إيش يعني؟ أقول المقصود بكثرة السجود يعني تكثير الصلاة النافلة، يعني أن يكثر الإنسان من الصلاة نافلة، هذا معنى تكثير السجود. ولذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة إيش؟ كثرة السجود يعني كثرة صلاة النافلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو يستقل. إذن تكثير الصلاة النافلة فيها تكثير السجود، وإذا كثر السجود حصل هذا الفضل المذكور في هذا الحديث، فإنه ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة. مسألة. طيب، اتفقنا أنه المراد بالسجود الصلاة، والمراد أن الإنسان يصلي صلاة، وأقل الصلاة في النهار وفي الليل ركعتين، وفي الوتر ركعة. هل المراد كثرة السجود أنه في كل سجدة في الصلاة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويزاد له بها حسنة، أو المراد الصلاة كلها؟ ظاهر الحديث أن المراد إيش؟ السجود، كثرة السجود، بمعنى أنه كل سجدة تسجدها يحصل لك هذا الأجر، يرفعك الله بها درجة ويزيدك بها حسنة ويمحو الله عنك بها خطيئة. مسألة: جاء في فضل السجود أنه قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود فإنه قمنا أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم. فالإنسان يكثر من السجود، الإنسان يكثر من السجود لكي ينال هذا الفضل. لاحظوا المناسبة، بعد أن ذكر المصنف فضل القيام بالقراءة ذكر الآن السجود، فهو يعني يذكر بالتنازل، يذكر بالتنازل ما ورد في فضيلة بعض الهيئات والعبادات داخل الصلاة. مسألة قوله وحط بها خطيئة عند جمهور أهل العلم، أي حديث جاء زي كذا يقولوا هذا في الصغائر لا الكبائر، يقول لابد في الكبائر من توبة، لابد في الكبائر من توبة أن الإنسان يتوب عن هذه الكبيرة ويترك. ولكن ابن تيمية وابن رجب رجع لهذا الكلام، قال هذا العمل لا يمحو الكبيرة، لكن جاءت نصوص تدل على أن كثرة الحسنات تذهب أثر الذنب وإن كان كبير، كثرة الحسنات تذهب أثر الذنب وإن كان كبير. بهذا المعنى ممكن نقول هذه هنا المراد بالخطيئة الصغيرة، وكثرة الحسنات تذهب أثر الكبائر بإذن الله تعالى. فالإنسان يستكثر من فعل الطاعات والحسنات. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة، إن أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له كاملة، فإن لم يكن أكملها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
نعم، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، جاء ما يعارضه، وقد جاء حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى به بين الناس الدماء يوم القيامة، فكيف التوفيق بينهما؟ قال العلماء: التوفيق بين هذا الحديث وهذا الحديث أن أول ما يحاسب في العبادات الصلاة، وأول ما يحاسب في حقوق الناس الدماء، فهذا شيء وهذا شيء، وإذا انفك البابان زال الاعتراض، زال الاعتراض أو زال التعارض. المسألة الثانية، فيه أن الصلاة من الأعمال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أول ما يكون السؤال عنها في من ثبت توحيده وإيمانه أن يسأل عنها، عن الصلاة، أن يسأل عن الصلاة، وهذا فيه بيان عظيم فضل الصلاة، وأن على المسلم أن لا يضيع أمر الصلاة، كما مر معنا في الدرس السابق: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن أتى بهن يوم القيامة لم ينقص منهن شيء كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن أنقص منهن شيء فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. صح؟ هنا فضيلة أخرى للصلاة أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، يعني من الأعمال والعبادات يسأل عن الصلاة. مسألة فيه فضيلة صلوات التطوع والحكمة في مشروعيتها، فإن من حكمة مشروعية التطوع أن تجبر النقص الذي يحصل في صلوات الفريضة، في صلوات الفريضة. فهذه من حكم مشروعية صلوات التطوع، أن الإنسان يكثر من صلوات التطوع لكي يجبر يوم القيامة ما يحصل له من نقص فيهن. فإنه إذا سلم في الصلاة وقبلت الصلاة قبل وقبل السائر عملي، ودخل في العهد الذي مر معنا في الحديث قبل قليل، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. أما إذا وجدت ناقصة فإنه يؤثر عما عندها من التطوع، فنوجد التطوع يجبرها وإلا أخر، وإلا أخر. فهذه يعني تفيدكم حكمة مشروعية صلوات التطوع. مهم أن الإنسان يحافظ على صلوات التطوع. وأنت لو نظرت في صلوات التطوع في اليوم والليلة المشروعة بالمتوسط تجدها 17 ركعة مقابل 17 ركعة فريضة. يعني شوف التطوع كما جاء مثلا في حديث ابن عمر، ركعتين قبل الظهر أو أربعة قبل الظهر وركعتين بعده، هذه كم؟ ستة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه كم؟ عشرة. وركعتين قبل الفجر، هذه كم؟ 12. وتوتر مثلا بخمس ركعات، هذه صارت 17. هذا بالمتوسط يعني. فأنت إذا حافظت على هذا بس التطوع، أنت إن شاء الله ضمنت ركعات مقابل الركعات الفريضة تجبر النقص الذي يحصل فيها. فالإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على صلاة النافلة. هذا غير ما ورد أيضا في صلاة النافلة في حديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بني له قصر في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية قال: وكذا سائر عمله. شوف الرواية، الحديث الأول، أول حديث أورده في الباب، قال: ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. وهذه فائدة موجودة في هذه الرواية ما هي موجودة في غيرها بهذا الوضوح. إيش هي الإيش الفائدة؟ أنه أيضا أنت مطالب بأن تحافظ على النوافل من كل العبادات، فأنت عليك زكاة مفروضة، لكن قد يقع منك تقصير في الزكاة المفروضة فيتجبر النقص بإيش؟ بصدقة النافلة. أنت عليك فريضة الحج، قد يقع منك نقص في فريضة الحج فتجبر النقص بحج النافلة أو بالعمرة. أنت عليك صوم رمضان، صوم رمضان جعل له يعني كفارة في جهتين، كفارة من تكثير صيام النافلة وكفارة من جهة زكاة الفطر. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وذكر ابن عباس رضي الله عنه أنها أيضا تجبر ما قد يقع في صومه من رفث، أو كما قال رضي الله عنه. فالصيام اعتني به بهذين الأمرين، أن هناك في صلاة في صيام نافلة وهناك زكاة فطر تجبره مباشرة. فإذا كان الصوم امتناع عن الأكل والشرب والشهوة لله عز وجل، فزكاة الفطر إخراج الطعام مقابل الامتناع، صح؟ ولذلك لابد إخراج طعام مو نقل. وهذا من حكم مشروعية أن تكون زكاة الفطر طعام لا غيره، لأنه تقابل الامتناع عن الطعام والشرب في أثناء الصيام. واضح هذا الكلام؟ مسألة فيه رحمة الله عز وجل بالعباد يوم القيامة، فإن الله عز وجل من رحمته يسأل: هل لهذا العبد من تطوع؟ فالإنسان لا ينبغي له أن يترك التطوع. في الصلاة في تطوع، في الصوم في تطوع، في الحج والعمرة في تطوع، في الصيام في تطوع، في كل أمورك في تطوع. أنت ممكن أن تعامل زوجتك بحقها بالعدل فيكون هناك كمان إحسان، والإحسان تطوع وتزيد. إلا جنس واحد من الإحسان هو واجب وليس تطوع، والأصل فيه أنه إحسان، اللي هو إيه؟ إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، تقدير الآية وأحسنوا بالوالدين إحسانا. لاحظ، لم يأمرك ببر الوالدين، إنما أمرك وكأن قضية وجوب بر الوالدين قضية منتهية، لكن أنت مأمور بالإحسان زيادة على هذا. أمثل لك مثال، يعني لما والدك يطلبك موية ممكن أنت تجيب له موية، تجيبها باردة تجيبها حارة، أنت كذا أمتثلت الواجب، لكن أنت مأمور بالإحسان، ومقتضى الإحسان أنك تأتيه بالماء بدرجة الحرارة التي يحبها، تعرف أنه هو يريدها، جيب له موية باردة إذا كان يحب الموية الباردة، جيب له موية وسط إذا كان يحب الموية الوسط، جيب له موية دافئة. إذا كان الماء يستحسنه ومضاف إليه ماء ورد أو ماء كادي تضع هذا الماء. إذا كان يحب الماء في كأس قزاز ما تجيب له هو في كأس مثلا ورق ولا كأس أي شيء، لا تجيبها له في كأس قزاز. إذا كان هذا الإحسان، هذا الإحسان، أنت تؤدي الواجب بإحضار الماء، لكن الإحسان أن تراعي كل هذه الأمور، فهذا أمر مهم. وهذا الباب الإحسان فيه واجب مو زي غيره، يعني كل الإحسان مستحب، لكن هنا الإحسان إيش؟ واجب. وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. الباب الذي يلي، مصممين نخرس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي تعليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الرحمن التميمي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
طيب، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. أقول ثبت في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصل المكتوبة بالنافلة حتى يتكلم أو يتحرك، يعني يغير مكانه، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ أقول ذكر العلماء رحمهم الله عدة حكم في تغيير المكان. الحكمة الأولى أن الأرض تشهد لك، أن الأرض تشهد لك. الحكمة الثانية أن لا يتوهم الجاهل أن هذه الصلاة زيادة بهذا العدد أو بهذه الصفة، وأنه لا بد أن تأتي بهذه الصلاة مع هذه الصلاة، فلما تتحرك أو تتنقل أو تتكلم تفصل بين هذه الصلاة وبين هذه الصلاة. الحكمة الثالثة متابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال له عليه الصلاة والسلام فيما أرشدنا إليه وفيما وجهنا إليه، وهذه قضية مهمة. إحنا رأينا قبل قليل حنين الجذع، صح؟ هذا الجذع، وهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا نحن، يعني إذا عددنا أماكن صلاتنا، إذا عددنا اختلاف الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد والرجوع في صلاة الجمعة والرجوع، هذا كله يكون لك أيضا أنه يشهد لك يوم القيامة. والرسول حث المسلم بغير ما حديث على مراعاة مثل هذا الأمر، مثل حديث: وعقدنا بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعني هذا الأفضل، هذا الأكمل، أعقد بها الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فهذا أحسن لك أنك تكون تفعل بهذا الأمر، أحسن لك أنك تفعل بهذا الأمر. فالإنسان يعني يراعي مثل هذه الأمور في المحل الذي وردت فيه السنة، ومن ذلك موضوع الصلاة، فلا تصل مكتوبة بنافلة، لا تصل مكتوبة بنافلة حتى تتكلم أو تغير مكان. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن أبي الحكم الأنصاري نحوه، قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الاسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له: ألا تصلي ها هنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه. أورد فيه المصنف هذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. أقول نقرة الغراب يعني أن لا يطمئن في الصلاة، أن لا يطمئن في الصلاة. وفي الحديث الذي جاء عن الرجل الذي أساء الصلاة قال: دخل رجل إلى المسجد فجاء إلى ناحية من المسجد فصلى فأخف الصلاة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، يعني يلحظه بعينه، حتى انتهى من الصلاة ثم جاء فسلم، فسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الشاهد أنه حكم بأنه لم يصلي لأنه أخف صلاته، أخف الصلاة، صلى الصلاة سريعة، يعني مثل ما قال في هذه الرواية: كنقرة الغراب، ارفع ورخي، ارفع ورخي بسرعة، ارفع ورخي بسرعة. وهذا أمر يعني ينافي الإطمئنان في الصلاة. ومعلوم أنه استدلالا بحديث المسيء صلاته أن الإطمئنان في الصلاة من أركان الصلاة، يعني الصلاة تبطل إذا لم يراعي الإنسان الإطمئنان في الصلاة. قوله فرشة السبع يعني أن يفترش ذراعيه عند السجود كافتراش السبع أو كافتراش الكلب، يعني يجعل المرفقين في الأرض ملتصقين في الأرض مع الذراع والكف، فهذا هو افتراش السبع. لكن لم يرد أنه يبطل الصلاة، إنما في نهي، والنهي يقتضي الفساد، لكن لا نستطيع أن نجزم هنا بهذا الحديث بالبطلان، لأن جاءت قرينة عندنا في نفس الحديث وهو اقترانه بأمر آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، يعني الإنسان يتخذ المكان بس يصلي فيه بس يصلي فيه. فهذا جاء في الحديث الذي يليه أن الرسول كان يستوطن أو كان يتخذ دائما مكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن هذا النهي للكراهة لا للتحريم، ودلالة الاقتران هنا يعني تجعل الأمر لا يجزم فيه بأن النهي يقتضي الفساد. الأمر الأول قلنا نعم يقتضي الفساد، الأمر الثالث قلنا ما يقتضي الفساد، فيكون هناك تردد في حمل النهي على الفساد في قضية إيش؟ قضية أنه افتراء، أنه افترش افتراش السبع، أنه يفترش افتراش السبع. فأقل الأحوال أن نقول يكره افتراش السبع، يكره افتراش السبع. ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر قاعدة أن دلالة الاقتران تارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة وتارة تكون وسط، يعني دلالتها وسط محتملة كذا كذا. هذا عندنا الآن دلالة الاقتران على هذا الحال الوسط، مترددين بين هذا وبين هذا، فأقل الأحوال أن نقول أنه يكره افتراش السبع. طب المصنف أورد هذا ليش؟ أورد هذا الحديث لقضية استيطان، اللي هو قال أن يوطن الرجل المكان في المسجد يصلي فيه، ثم أورد حديث يدل على أن الإنسان إذا كان له مكان يوطنه للصلاة ودائما يكرر الصلاة فيه لا يعتبر هذا محرما ومنهيا عنها، اللي هو حديث إيش؟ الحديث الذي بعده، فإنه أورد ما يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إذا لم يترتب عليه مشكل، إذا ترتب عليه يعني مشكل، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المحل أو هذا المقام يصلي فيه. يصلي خلف أسطوانة معينة أو في جهة معينة من المسجد دائما يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فلو كان النهي عن توطين الرجل المكان في المسجد مطلق يقتضي الفساد لما توطن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا داخل المسجد. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن قضية استيطان الرجل أو توطين الرجل محلا في الصلاة محل النهي فيها إذا لم يسبق ويجعل له مكان يعني يحجزه يعني حجز المكان، أو إذا مثلا يترتب على استيطانه ضرر أو إخلال بالصف أو نحو ذلك فيعني يكرهونه وقد يبالغون في الكراهة. وإلا الأفضل أن الإنسان لا يستوطن مكانا في الصلاة وأن يغير من مكان إلى مكان. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب وابن ابن حبيب ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك.
نعم. في الحديث اللي قبله لسه ما انتبهت للمسألة، قال سبحة الضحى. إيش يعني سبحة الضحى؟ يعني نافلة الضحى، نافلة الضحى. وهذا يفيد أيضا أنهم كانوا أحيانا يصلون سبحة الضحى في المسجد. طيب، هذا الباب باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة. أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة؟ أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنعاله ويصلي بغير نعاله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون قصة الصحابة لما هذه المسألة الأولى، قصة الصحابة لما صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعالهم والرسول صلى الله عليه وسلم بنعاله، ففي أثناء الصلاة خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم. فلما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما لكم، سلم وسأل الصحابة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت لعنيك فخلعنا نعالنا. قال: أما إنه أتاني جبريل آنفا فقال إن في نعليك أذى فخلعهما فخلعتهما. فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهم. هذا الحديث يفيد مسائل عديدة في الطهارة وفي اللباس وفي كذا، نذكر بعض هذه المسائل. منها حديث مشروعية الصلاة في النعل. اثنين، أن الإنسان إذا جاء أراد أن يصلي بالنعل في المسجد أن يصلي بعد أن يكون نظر عند الباب في النعلين إذا لم يجد فيهما أذى، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما. ثلاثة، فيه أن مسح النعلين بالتراب يطهرهم. أربعة، فيه أنه إذا صلى الإنسان على الثياب فيها أذى يعني نجاسة ولم يتنبه حتى انتهى من الصلاة صلاته صحيحة، والدليل أن الرسول بنى على ما صلى من الصلاة وفي نعليه أذى، فلو كانت الصلاة باطلة لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما صلى. فيه أن في هذا الحديث أن الحركة الخفيفة في الصلاة لا تبطل الصلاة. فيه مقدار ما كان الصحابة رضوان الله عليهم متابعون الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يكون عليه من شأن العبادة. وكمان في قصة أم سلمة في الحديبة برضو فيها تأكيد لهذا المعنى. فيه يعني فوائد عديدة هذا الحديث. اللي يهمنا الآن مشروعية الصلاة في النعل. مسألة أقول هذه المشروعية بالفعل قد جاءت أيضا بالقول. في الحديث الأول قال اللي ذكرناه قبل قليل، قال: فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهم. في حديث آخر جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعاله. مسألة محل الصلاة في النعلين إذا كان المسجد مفروشا بالرمل أو بالحصباء، أما الصلاة في مثل هذه الفرش فإنها مما يتأذى به الناس وتأذى به الفرش، فما ينبغي أن تصلي على هذه الصفة. ولذلك نحن نقول دائما أنه العمل بالسنة، العمل بالسنة أن تعمل بها على الوجه الذي عمله بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قعد ابن تيمية رحمه الله قاعدة في قضية أن الإنسان يراعي في تطبيق السنة شأن الرسول عليه الصلاة والسلام في تطبيقه. مثلا خذ عندك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو كل منكر تنهى عنه ولا كل معروف تأمر به إلا بالنظر إلى ما يترتب عليه، فإن ترتب على إنكارك للمنكر منكر أكبر منه كان تركك للإنكار سنة، مع أنه شوف إنكار منكر. وكذلك الأمر بالمعروف إن ترتب على الأمر به منكر ينبغي لك أن تتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمت على قواعد إبراهيم. ترك أمر مستحب خشية من منكر أكبر من هذا الأمر أن يفعل هذا الأمر المستحب. ولذلك لابد أن تراعي في السنة يعني حال الرسول وشأن الرسول في تطبيقها والعمل بها. ليست القضية مجرد أنك تلاقي حديث تقول هذا الحديث أنا أعمل به على هذه الصفة، لا، لازم تراعي هذه الأمور. الرسول الله أمر بالصلاة بالنعلين مخالفة ليهود قال لا ضرر ولا ضرار. الرسول الله أمر بالصلاة بالنعلين مخالفة ليهود كان المسجد في زمنه مفروش بالتراب وبالحصباء وهو مفروش مثل هذه الفرج. والإنسان ينبغي أن يراعي أحوال الناس في كل زمان وفي كل مكان، خاصة في تطبيق مثل هذه السنة. أنا أتذكر مرة كنا نتكلم عن آداب الأكل فذكرنا ما ورد في الحديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم من طعام فليلعق أصابعه، مثلا لعق الأصابع بعد تناول الطعام. فقلت هذا الكلام تفعله إذا كنت في بيتك أو كنت أنت مع ناس يعني تمون عليهم، أما تيجي في المآدب العامة وتيجي تسوي لي زي كده الناس رح يقرفوا منك ومن طعامك ومن أكلك، هذا ما هو مطلوب منك في هذا الحال وفي مثل هذا الأمر. هو سنة في مثل هذه الحال، ما هو سنة في مثل هذه الحال. فأنت تنتبه لتطبيق السنة كيف يكون، هذا أمر مهم جدا أن تراعي تطبيق السنة كيف تكون على الحال الذي عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي كلام علي بن أبي طالب لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لكي إلى قوم ليحكم وينظر في أمرهم، فقال علي وقد أرسله الرسول وقف ووجه إلى الجهة التي أرسله إليها رسول الله، قال يا رسول الله أكون في بعثي هذا في محل هذا اللي أنا رايح الآن أطبق، يعني معنى الكلام أحكم كالسكة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ إيش قال الرسول؟ قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني يقول له علي تريد أن يا رسول الله أطبق كلامك حرفيا أو أطبق ما جاء في الآية حرفيا أو أنظر في الأمر وتطبيقه حاله وحال الناس وما يتعلق به، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذه قاعدة مهمة ينبغي الانتباه لها، ما هي القضية فقط أنك هذا الحديث تقول أنا أطبقه هذا الحديث تقول أنا. ولذلك بعض ما يدعى أنه من السنن المهجورة هو ليس من السنن المهجورة ولكن تخلف محل تطبيقها كما كان الرسول يطبقها، فنحن لا نستطيع أن نطبقها. أديكم صورة، مثلا لو واحد اليوم مشي بين الناس في الأيام العادية وهو لابس إحرام بدون عمرة بدون حج، قال هذا الأسرة كان يرتديها إرداء وإزار. أو واحد جاب بغلة وركبها، قال الرسول كان يركب البغلة. يا أخي إحنا هنا الآن في مدنية وسيارات ما نتحمل هذا، حتى رائحة البغلة ما نريدها، قلنا بها هذا خلاف السنة. قال لها الرسول كان يركب البغلة، نقول له لا هذا خلاف السنة، لأنه حالنا الآن ما يناسب أن تركب وتفعل هذا. كذا في الثياب لا يناسب أن تفعل وتركب هذا ونحو ذلك. يعني انفتح لك باب في هذا الباب في قضية تطبيق السنة، وهذا ما نعاني فيه من الطلبة المبتدئين لما يدخلوا في قضية تطبيق السنة، لا ينتبهوا لهذه المعاني، لا ينتبهوا لهذه المعاني. يا رجل لا ينتبهوا لهذه المعاني حتى في تطبيق الأحكام. بعض الناس يتكلم على القضاء ويتكلم على الحكام يقولوا ما يطبقون حد السرقة، ما يطبقون حد الزنا، ما يطبقون حد كذا. هو ما يدري إنه هذا الحد حتى يطبق له شروط، الشروط لم تتوفر فما يقدر يطبق الحد. العلماء يقولوا الطرار اللي احنا نسميه اليوم النشال يقول هذا ما يطبق عليه حد السرقة، لأنه يأخذ المال من غير حرزه أو يأخذه خفيا أو يأخذه كذا، يعرف بخفة نظر، فيقول لم تنطبق شروط القطع في السرقة فما يقتل. أو يكون الذي سرقه لم يبلغ النصاب، فالقاضي ما يطبق حد السرقة، فيقول شوف القضاء ما يطبقوا حد السرقة، شوف الحكام ما يطبقوا الحدود، الزنا لابد له من شروط، هذا يقول ما يطبقوا الزنا، ما يطبقوا حد الزنا. مين قال لك ما يطبقوا حد الزنا؟ أذكر كلمة قرأتها لبعض أهل العلم يقول إن حد الزنا بسبب كثرة شروطه لم يطبق رجم الزاني من عصور طويلة، بسبب أن هذا الأمر إيش؟ عسر، تطبيق شروطه فيها عسر، وهذا صيانة من الله عز وجل للمجتمع وللناس. فالإنسان يراعي في كل الأمور ما يطلب في تطبيقها، متى يكون هذا الأمر مطبق ومتى يكون هذا الأمر غير مطبق. يعني خذ مثلا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت الرخصة بضرب النساء، جاءت الرخصة بضرب النساء، ذئرنا النساء إلى رسول الله وإلى بيوته، اشتكينا الرجال، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فاستطال النساء على الرجال، فرخص الرسول بالضرب على أن لا يكون ضربا مبرحا وأن يكون كذا، ثم قال كلمة تحقق المقصود، قال والذين يضربوهن ليسوا بخيار. صح أنت عندك رخصة بالضرب لك، ليش؟ لأنه قضية التطبيق هذه ترى ما هي سهلة، ما أين هو الأمر والحال اللي يحوج أن المرأة هل وعصتها وزجرتها، هل هجرتها أول شيء في المضجع، هل يعني حدث منك من الكلام ما بين فيه الأمر وكذا، هل أزلت كل شيء عندها يجوز لك الضرب وضرب غير مبرح. ولذلك وقع من الصحابة أنهم ضربوا نساءهم ضرب شديد، فزجر الرسول ذلك وقال أيضرب أحدكم أهله في أول النهار كما يضرب دابته ثم يريد أن يأتيها في آخر النهار؟ الرسول نفسه استنكر طريقة التطبيق، طريقة التطبيق. فهذه قضية مهمة عليك أن تنتبه لها في كل شأنك وفي كل أمرك وفي كل أحوالك. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم ألزم عليك قدميك، أقول جاء في السنة أن الرسول كان أحيانا يمشي حافيا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا، فقوله ألزم عليك قدميك هذا على سبيل إيش؟ الإرشاد، لا على سبيل التكليف بالعبادة. طيب يدل عليه كمان ما بعده، قال فإن خلعتهما، فهذا يدل أنه هذا الأمر ليس لي التكليف. مسألة خلع النعلين أين تضعهما؟ تدرون أنه من السنن المهجورة ترك وضع النعال خارج المسجد، وأن وضع النعال خارج المسجد هو من التشبه بالكنائس ومن معابد الكفار، وأن السنة ما ورد في هذا الحديث أن تجعل نعليك بين قدميك، فإن كنت تصلي منفردا تجعلها عن يسارك، إذا كنت تصلي في الصف تجعلها بين قدميك، هذه سنة. ولذلك الناس لما خالفوا السنة تسلط السراق يسرقون النعال تسلط السراق يسرقون النعال، والسنة أن تضعها بين قدميك. يجي هنا قضية وضعها بين قدميك كيف تسويها؟ أقول الآن أنت ممكن تأذي الناس كذا، أحسن جيب لك كيس صغير ضع النعلين فيهما وضعهما بين قدميك، افعل هذه الطريقة هذا أسلم لك، بالذات في الحرم المسجد الحرام مسجد الكعبة لما تدخل اصنع هذه الطريقة، لأنك قد تدخل من باب وتحتاج أن تخرج من باب آخر. فإذا وضعتها في الخزان، شوف ترتب أمر على أمر، إس كمان ترتب، صار يضعوا خزانات ودواليب للنعال، صارت النعال خلف خارج المسجد، صار الصراخ يأتي يتسلطون عليها، وصار صورة المسجد بعد. ترى هذا ما هو سنة، هذا سنة ضايعة، هذا مخالف للسنة. السنة أن تضعها بين عليك، لكن عشان لا يتأذى الناس ولا يتأذى المسجد، اتخذ لك كيس خفيف تضع عليك فيهما، فإذا صليت جعلتهما بين قدميك، فنعلك جنبك معاك، بالذات إذا كان نعل غالي تخشى عليه، فنعلك معاك ولا تسلط عليك السراق، ولا تكون صورة المساجد بهذه الصورة التي تشابه بيع وكنائس ومعابد الكفار، هم يصنعون هذا. أما نحن في الإسلام ما عندنا هذا الصنيع في هذه المسألة. مسألة في هذه القضية، مسألة حتى في وضع النعال الرسول حرص أن لا تأذي غيرك. إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك، يعني لا تجعلها عن يسارك فتصير عن يمين صاحبك إذا كنت في الصف، ضعهما بين. إذن الضرر قاعدة شرعية، الضرر يزال، أي صورة فيها ضرر وإيذاء للناس عليك أن تزيلها ولا تفعلها. تقول لي شيخ إيش في ضرر في النعال برا المسجد؟ أقول لك يوم الجمعة تعال لما يزدحم المسجد والناس يحتاجوا أنهم يصلوا في العتبات خارج المسجد، أول شيء ضايقهم هذه النعال. هذا غير قضية السراق، غير قضية أنه ممكن يكون نعالك غالي ويجلس قلبك مشغول. تقول يا شيخ أنك حضرة من والله أنا أقول لك يعني فأنت تنتبه لهذه الأمور، ما تسوي شيء خلاف السنة إلا وترتب عليه أمور فيها ضرر والضرر يزال. هذا ختام أبواب صفة الصلاة، وقد اشتملت أبواب صفة الصلاة في سنن ابن ماجه على 3600 حديث من هذه السنن. احنا هنا حديث رقم 1432. من الأشياء اللي نذكرها، بدأنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها في يوم 16/5/1443، وانتهينا في يوم 25/10/1444. فالعفو والسموحة، ماشي نسوي في أسئلة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول ذكرتم سابقا أن العمل بالحديث لا يعتبر سنة حتى يجري عليه عمل العلماء، فهل يمكنكم أن تزيدون شرحا على هذا؟
قضية جريان العمل بالحديث، قضية جريان العمل بالحديث مما جرى عليه بعض أهل العلم أنه مما يشترط في ثبوت الحديث، مما يشترط في ثبوت الحديث. لا يكون الحديث سنة حتى يجري عليه العمل، أو تعرف أن هذا مما عمل به. فإن العلماء من السلف لما يشركون العمل بالحديث، هذا دليل على أن هذا الحديث إما منسوخ وإما غير ثابت. وأشار إلى هذه القاعدة ابن رجب في شرح علل الترمذي الصغير، فإنه في أول الكتاب لما ذكر الترمذي قال ما من حديث أوردته في هذه السنة إلا وهو مما عمل به، إلا 4 أحاديث ذكرها، ذكر تحت هذا الكلام هذه القاعدة، قال أنه اشترط بعض أهل العلم أن يعمل بالحديث، أن يكون العمل قد جرى بهذا الحديث حتى يعمل به. قال وقد أعلوا أحاديث بترك العمل، فذكر تقريبا 25 حديثا مما ترك به العمل، مما ترك به العمل. قال هذه الأحاديث مما ترك أهل العلم به العمل فلم يعملوا بها، وجعلوا هذا علة في الحديث، جعلوا هذا علة في الحديث. من أشهر الأئمة الذين كانوا يعملون هذا المعنى الإمام مالك، إلا أنه قصره في عمل أهل المدينة، فكان إذا جاء حديث يخالف ما جرى عليه عمل أهل المدينة فإنه يحكم بأن هذا الحديث فيه علة أو يرده، لأن عمل المدينة قام على خلافه. واشتراط أن يكون الحديث معمولا به هذا شرط مؤثر في ثبوت، على الأقل في ثبوت أن يكون هذا الحديث سنة. في ثبوت أن يكون هذا الحديث سنة. فلما يأتي إنسان إلى مثل هذه الأحاديث ويقول هذه سنة مهجورة، هو يكون ارتكب خطأ فوق خطأ. ولذلك أغلب دعاوى السنن المهجورة تحتاج إلى إعادة نظر وتحري في هذا الموضوع. فإنه ليس كل ما يقال أنه سنة مهجورة هو في الحقيقة سنة مهجورة، هو في الحقيقة سنة مهجورة. ولذلك اشترط بعض أهل العلم، قال أنا لا أعمل بالحديث إلا إذا نقل أنه مما جرى عليه عمل السلف ولو عن شخص واحد. وهذا أشار إليه الألباني رحمه الله في بعض كلامه، خاصة لما جاء تكلم على حديث عاد حراما كما كان حديث أم سلمة أن الرجل إذا لم يطف طواف الإفاضة في اليوم العاشر عاد حراما كما كان. ذكر أن العراقي ذكر أن عروة ممن عمل بهذا الحديث، لكننا والله بحثنا بحث شديد عن قضية ثبوت هذا عن عروة فلم نجد ذلك، بل وجدنا السلف كافة لا يعملون بهذا الأمر. فصرنا نقول أن العمل بهذا الحديث ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاحتياط أو الاستحباب، على سبيل الاحتياط أو على سبيل الاستحباب، حتى الإنسان لا يقع في خلاف هذا الحديث. لكن إن ما فعلته لا شيء عليك، لا شيء عليك. بل نحن نقول ثبت عن السلف ما يخالف حديث أم سلمة. ثبت عن السلف قالوا إذا رمى الرجل جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل. وفي بعض الروايات إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فدل ذلك أنه ليس عندهم عادة حراما كما كان، ليس عندهم أنه عادة حراما كما كان. فهذا يدل أن حديث أم سلمة فيه إيش؟ نكرة، فيه نكارة، صح ولا لا؟ فيكون هذا سبب في تضعيفه بترك العمل وبمخالفة النصوص المشهورة الكثيرة في أنه عادة، في أنه إذا رمى جمرة العقبة فحل له كل شيء إلا النساء. وكان عمر يقول إلا الطيب والنساء، لكن الراجح إلا النساء فقط. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلا زلنا في أبواب إقامة الصلاة، الصلوات والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه. ما تبقي علينا للانتهاء من هذه الأبواب إلى أبواب قليلة، نحاول إن شاء الله في هذه الجلسة أن ننتهي منه. نقرأ بإذن الله. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بدء شأن المنبر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع، إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ فقال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر. فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، فكان إذا صلى إليه. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، وكان عنده في بيته حتى بلي، فأكلته الأرض وعاد رفاتا. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وقال حدثنا بهز بن أسد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فأتوا سهل بن سعد فسألوه فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة نجار، فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا، قال فحن الجذع، قال جابر حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن، فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة.
باب ما جاء في بدء شأن المنبر. أقول هذا فيه قصة اتخاذ المنبر في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن يتخذ منبرا، إنما كان يقوم ويخطب صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اقترح عليه أحد الصحابة وهو من بني النجار وكان عنده نجارا أن يصنع له منبرا من خشب الشجر من شجر الأثل في الغابة في المدينة، منطقة في المدينة كما يقول السندي، وصنع للرسول صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات. اتخاذه من ثلاثة درجات ما كان بأمر الرسول، لكن أقر الرسول أنه من ثلاث درجات، فلم يمنع الرسول الزيادة، لم يمنع الرسول الزيادة، لاحظوا هذا. إنما الذي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صنع له منبر من ثلاث درجات، فلا يقول قائل ليس من السنة زيادة درجات المنبر، لا، إنما نقول هكذا حصل وأقر الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، فلم يمنع ولم يطلب من البداية أن لا يزيد عن ثلاث درجات. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم على المنبر. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية اتخاذ المنبر، وأن من أراد أن يكون على الحال الذي كان عليه الرسول لا تزيد درجات المنبر عن ثلاث، لكن إن زادت نقول لا حرج. المسألة الثانية فيه أن من المقصود شرعا أن يرى الناس الإمام وهو يخطب، مقصود شرعا أن يرى الناس الإمام وهو يخطب، ولذلك تجدون في الحديث يقول هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك، أو كما قال. فهذا مقصود شرعا هذا مقصود شرعا، أن يرى الناس الإمام أو الخطيب الذي يخطب. المسألة الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم كمان اتخذ المنبر الأمر آخر، وهو تعليم الناس صفة الصلاة، فإن الناس يتكاثرون عليه صلى الله عليه وسلم، فقد يكون إنسان في الصفوف الأخيرة لا يراه بصورة مضبوطة، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اتخذ المنبر وصلى عليه حتى يرى الناس صلاته، قام وصلى، فلما يأتي السجود رجع القهقرة، يعني رجع للخلف وجهه إلى جهة القبلة حتى نزل الثلاث درجات، ثم سجد على أصل المنبر، ثم قام صلى الله عليه وسلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا فيه أنه لا مانع أن يرى الإمام الصلاة على الهيئة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها من باب تعليم الناس. مسألة فيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا حرج فيها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحرك في صلاته من أجل أن يعلم الناس هذه الصلاة، وكان الصلاة نافلة. مسألة فيه آية ودلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآيات الحسية التي شاهدها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حنين الجذع. حنين الجذع هذا سمعه كل من في المسجد، الجذع صار يحن ويئن، أن الرسول ترك أن يتكئ عليه إذا قام يخطب، بس ترك الرسول أن يتكئ عليه إذا قام يخطب. والرسول عليه الصلاة والسلام شعر بهذا فأحتضنه وقال لو لم أصنع هذا لمكث يحن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة ما كان مصير الجذع، ما كان مصير الجذع؟ المحقق الشيخ الأرناؤوط الله يرحمه ذهب إلى أن الرواية بزيادة أن أبي بن كعب أخذه عنده حتى أكلته الأرض، يقول هذه الزيادة ضعيفة. ابن حجر في فتح الباري كأنه ذهب إلى ثبوتها، فيقول يجمع بينهم أن أبي بن كعب أخذه حتى أكلته الأرض، ثم بعد ذلك لما رآه بهذه الصورة دفنه، فإنه قد صحت رواية أن هذا الجذع دفن، أن هذا الجذع دفن، فجمع بين الروايتين. أما الأرناؤوط ضعف الرواية المذكورة عندنا في الباب الزيادة هذه، واختار أن الجذع دفن، أن الجذع دفن فقط. هذا الذي يتعلق بشأن هذا المنبر، وننتقل إلى الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلت: وما ذلك الأمر؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
نعم، هذا باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. فيه مسائل. المسألة الأولى: أفضل الصلاة طول القنوت، كما دل عليه حديث جابر الذي أورده المصنف في آخر الباب. أفضل الصلاة طول القنوت، فالمراد بطول القنوت يعني محل القراءة في الصلاة، محل القراءة في الصلاة قبل الركوع، هذا أفضل مواضع الصلاة، أن الإنسان يطيل القراءة. مسألة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته لليل في الليل في صلاته لليل يطيل القراءة. حتى هنا يقول عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة من الليل يقول فأطال الصلاة حتى هممت بأمري سوء. قالوا له ما الأمر السوء الذي هممت به؟ قال هممت أن أجلس كالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من طول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسلم أخرج عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلاة الليل في ذات يوم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فقلت إذا أتمها ركع، فاستفتح سورة النساء فقلت إذا أتمها ركع، فاستفتح سورة آل عمران البقرة ثم النساء ثم آل عمران على خلاف الترتيب. يقول يعني حتى أوشكت أن أتركه أو نحو ذلك مثل عبارة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا أمر يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة من الليل. مسألة، لمن الرسول كان يطيل صلاة الليل وهو خلفه ناس يصلون حذيفة مرة وعبد الله بن مسعود مرة؟ أقول علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون تطويل الصلاة فصلى بهم وطول بهم لأنهم ما أجبرهم، هم الذين أتوا، وهو علم رغبتهم في سماع تلاوة القرآن فأطال بهم الصلاة. وذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم استشعارا لفضل طول القراءة في الصلاة، فإن أفضل الصلاة طول القراءة. مسألة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصلاة، يطيل القراءة في الصلاة النافلة عليه الصلاة والسلام، وعلم الأئمة أن لا يطيلوا الصلاة. قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ إذا صليت بالناس فاقرأ بهم بسورة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والكبير وذي الحاجة إلى آخره. فالإنسان إذا أما الناس يخفف، لكن إذا صلى من الليل وأراد أن يطيل يطيل، وإذا علم أن من صلى خلفه يريد الإطالة طول بهم كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السبيعي أحد رواة الحديث يقول ضعفنا فما عدنا نقوم إلا بالبقرة وآل عمران. هذا قبل ما يضعف بإيش كان يقول؟ يقول ضعفنا كنا ما صرنا نقوم إلا بالبقرة وآل عمران. كذا يهرج جدا أنه نحن صرنا ضعاف بس نقوم بالبقرة وآل عمران. هذا لما كان بقوته إيش كان يقرأ؟ سبحان الله. فإيش يشوفني ها؟ متنا أو ضعفنا؟ نعم. مسألة، قوله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يفيد أن الله عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ذنبه وما تأخر، وهذا يشهد لمذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يقع من الأنبياء الصغائر لا الكبائر، قد تقع الصغائر ولكن الله عز وجل يغفرها لهم. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب ما جاء في كثرة السجود. قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان فقلت له حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به. قال فسكت ثم عدت فقلت مثلها فسكت ثلاث مرات فقال عليك بالسجود لله عز وجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ذلك. قال أبو الحسن: سمعت أبا حاتم يقول: يقال معدان بن أبي طلحة ومعدان بن طلحة جميعا. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد المري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله عز وجل له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود.
نعم. باب ما جاء في كثرة السجود. فيه مسائل. المسألة الأولى: كثرة السجود هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. إيش يعني؟ أقول المقصود بكثرة السجود يعني تكثير الصلاة النافلة، يعني أن يكثر الإنسان من الصلاة نافلة، هذا معنى تكثير السجود. ولذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة. إيش كثرة السجود؟ يعني كثرة صلاة النافلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو يستقل. إذن تكثير الصلاة النافلة فيها تكثير السجود، وإذا كثر السجود حصل هذا الفضل المذكور في هذا الحديث، فإنه ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة. مسألة. طيب، اتفقنا أنه المراد بالسجود الصلاة، والمراد أن الإنسان يصلي صلاة، وأقل الصلاة في النهار وفي الليل ركعتين وفي الوتر ركعة. هل المراد كثرة السجود أنه في كل سجدة في الصلاة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويزاد له بها حسنة، أو المراد الصلاة كلها؟ ظاهر الحديث أن المراد إيش؟ السجود، كثرة السجود، بمعنى أنه كل سجدة تسجدها يحصل لك هذا الأجر، يرفعك الله بها درجة ويزيدك بها حسنة ويمحو الله عنك بها خطيئة. مسألة: جاء في فضل السجود أنه قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود فإنه قمنا أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم. فالإنسان يكثر من السجود، الإنسان يكثر من السجود لكي ينال هذا الفضل. لاحظوا المناسبة، بعد أن ذكر المصنف فضل القيام بالقراءة ذكر الآن السجود، فهو يعني يذكر بالتنازل، يذكر بالتنازل ما ورد في فضيلة بعض الهيئات والعبادات داخل الصلاة. مسألة: قوله وحط بها خطيئة، عند جمهور أهل العلم أي حديث جاء زي كذا يقولوا هذا في الصغائر لا الكبائر، يقول لابد في الكبائر من توبة، لابد في الكبائر من توبة أن الإنسان يتوب عن هذه الكبيرة ويترك. ولكن ابن تيمية وابن رجب رجع لهذا الكلام، قال هذا العمل لا يمحو الكبيرة، لكن جاءت نصوص تدل على أن كثرة الحسنات تذهب أثر الذنب وإن كان كبيرا، كثرة الحسنات تذهب أثر الذنب وإن كان كبيرا. بهذا المعنى ممكن نقول هذه هنا المراد بالخطيئة الصغيرة، وكثرة الحسنات تذهب أثر الكبائر بإذن الله تعالى، فالإنسان يستكثر من فعل الطاعات والحسنات. نعم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة، إن أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له كاملة فإن لم يكن أكملها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
نعم. باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، جاء ما يعارضه، وقد جاء حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى به بين الناس الدماء يوم القيامة، فكيف التوفيق بينهما؟ قال العلماء التوفيق بين هذا الحديث وهذا الحديث أن أول ما يحاسب في العبادات الصلاة، وأول ما يحاسب في حقوق الناس الدماء، فهذا شيء وهذا شيء، وإذا انفك البابان زال الاعتراض، زال الاعتراض أو زال التعارض. المسألة الثانية، فيه أن الصلاة من الأعمال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أول ما يكون السؤال عنها في من ثبت توحيده وإيمانه أن يسأل عنها، عن الصلاة، أن يسأل عن الصلاة، وهذا فيه بيان عظيم فضل الصلاة، وأن على المسلم أن لا يضيع أمر الصلاة، كما مر معنا في الدرس السابق 5 صلوات فرضهن الله على العباد فمن أتى بهن يوم القيامة لم ينقص منهن شيء كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن أنقص منهن شيء فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. صح؟ هنا فضيلة أخرى للصلاة أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، يعني من الأعمال والعبادات يسأل عن الصلاة. مسألة فيه فضيلة صلوات التطوع والحكمة في مشروعيتها، فإن من حكمة مشروعية التطوع أن تجبر النقص الذي يحصل في صلوات الفريضة، في صلوات الفريضة، فهذه من حكم مشروعية صلوات التطوع، أن الإنسان يكثر من صلوات التطوع لكي يجبر يوم القيامة ما يحصل له من نقص فيهن، فإنه إذا سلم في الصلاة وقبلت الصلاة قبل وقبل السائر عمله، ودخل في العهد الذي مر معنا في الحديث قبل قليل كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. أما إذا وجدت ناقصة فإنه يؤثر عما عنده من التطوع، فإن وجد التطوع يجبرها وإلا أخر، وإلا أخر. فهذه يعني تفيدكم حكمة مشروعية صلوات التطوع، مهم أن الإنسان يحافظ على صلوات التطوع. وأنت لو نظرت في صلوات التطوع في اليوم والليلة المشروعة بالمتوسط تجدها 17 ركعة مقابل 17 ركعة فريضة، يعني شوف التطوع كما جاء مثلا في حديث ابن عمر ركعتين قبل الظهر أو 4 قبل الظهر وركعتين بعده، هذه كم؟ 6، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه كم؟ 10، وركعتين قبل الفجر هذه كم؟ 12، وتوتر مثلا بخمس ركعات هذه صارت 17، هذا بالمتوسط يعني. فأنت إذا حافظت على هذا بس التطوع أنت إن شاء الله ضمنت ركعات مقابل الركعات الفريضة تجبر النقص الذي يحصل فيها، فالإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على صلاة النافلة. هذا غير ما ورد أيضا في صلاة النافلة في حديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بني له قصر في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قال وكذا سائر عمله، شوف الرواية الحديث الأول، أول حديث أورده في الباب، قال ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك، وهذه فائدة موجودة في هذه الرواية ما هي موجودة في غيرها بهذا الوضوح. إيش هي الفائدة؟ أنه أيضا أنت مطالب
بأن تحافظ على النوافل من كل العبادات، فأنت عليك زكاة مفروضة، لكن قد يقع منك تقصير في الزكاة المفروضة فيتجبر النقص بإيش؟ صدقة النافلة. أنت عليك فريضة الحج، قد يقع منك نقص في فريضة الحج فتجبر النقص بحج النافلة أو بالعمرة. أنت عليك صوم رمضان، صوم رمضان جعل له يعني كفارة في جهتين، كفارة من تكثير صيام النافلة وكفارة من جهة زكاة الفطر. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وذكر ابن عباس رضي الله عنه أنها أيضا تجبر ما قد يقع في صومه من رفث، أو كما قال رضي الله عنه. فالصيام اعتني به بهذين الأمرين، أن هناك في صلاة في صيام نافلة وهناك زكاة فطر تجبره مباشرة، فإذا كان الصوم امتناع عن الأكل والشرب والشهوة لله عز وجل، فزكاة الفطر إخراج الطعام مقابل الامتناع، صح؟ ولذلك لا بد إخراج طعام مو نقل، وهذا من حكم مشروعية أن تكون زكاة الفطر طعام لا غيره، لأنه تقابل الامتناع عن الطعام والشرب في أثناء الصيام. واضح هذا الكلام؟ مسألة فيه رحمة الله عز وجل بالعباد يوم القيامة، فإن الله عز وجل من رحمته يسأل هل لهذا العبد من تطوع، فالإنسان لا ينبغي له أن يترك التطوع. في الصلاة في تطوع، في الصوم في تطوع، في الحج والعمرة في تطوع، في الصيام في تطوع، في كل أمورك في تطوع. أنت ممكن أن تعامل زوجتك بحقها بالعدل فيكون هناك كمان إحسان، والإحسان تطوع وتزيد. إلا جنس واحد من الإحسان هو واجب وليس تطوع، والأصل فيه أنه إحسان، إلا هو إيه؟ إلى الوالدين، إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، تقدير الآية وأحسنوا بالوالدين إحسانا. لاحظ، لم يأمرك ببر الوالدين، إنما أمرك وكأن قضية وجوب بر الوالدين قضية منتهية، لكن أنت مأمور بالإحسان زيادة على هذا. أمثل لك مثال، يعني لما والدك يطلبك موية ممكن أنت تجيب له موية، تجيبها باردة تجيبها حارة، أنت كذا امتثلت الواجب، لكن أنت مأمور بالإحسان، ومقتضى الإحسان أنك تأتيه بالماء بدرجة الحرارة التي يحبها، تعرف أنه يريدها. جيب له موية باردة إذا كان يحب الموية الباردة، جيب له موية وسط إذا كان يحب الموية وسط، جيب له موية دافئة. إذا كان الماء يستحسنه ومضاف إليه ماء ورد أو ماء كادي تضع هذا الماء. إذا كان يحب الماء في كأس قزاز ما تجيب له هو في كأس مثلا ورق ولا كأس أي شيء، لا تجيبها له في كأس قزاز. إذا كان هذا الإحسان، هذا الإحسان، أنت تؤدي الواجب بإحضار الماء، لكن الإحسان أن تراعي كل هذه الأمور، فهذا أمر مهم. وهذا الباب الإحسان فيه واجب مو زي غيره، يعني كل الإحسان مستحب، لكن هنا الإحسان إيش؟ واجب. وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. الباب الذي يلي مصممين نخرس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كعليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الرحمن التميمي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
طيب باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، أقول ثبت في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أن توصل المكتوبة بالنافلة حتى يتكلم أو يتحرك، يعني يغير مكانه، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ أقول ذكر العلماء رحمهم الله عدة حكم في تغيير المكان. الحكمة الأولى أن الأرض تشهد لك، أن الأرض تشهد لك. الحكمة الثانية أن لا يتوهم الجاهل أن هذه الصلاة زيادة بهذا العدد أو بهذه الصفة، وأنه لا بد أن تأتي بهذه الصلاة مع هذه الصلاة، فلما تتحرك أو تتنقل أو تتكلم تفصل بين هذه الصلاة وبين هذه الصلاة. الحكمة الثالثة متابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال له عليه الصلاة والسلام فيما أرشدنا إليه وفيما وجهنا إليه. وهذه قضية مهمة. إحنا رأينا قبل قليل حنين الجذع، صح؟ هذا الجذع، وهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا نحن يعني إذا عددنا أماكن صلاتنا، إذا عددنا اختلاف الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد والرجوع في صلاة الجمعة والرجوع، هذا كله يكون لك أيضا أنه يشهد لك يوم القيامة. والرسول حث المسلم بغير ما حديث على مراعاة مثل هذا الأمر، مثل حديث وعقدنا بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني هذا الأفضل، هذا الأكمل، أعقد بها الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فهذا أحسن لك أنك تكون تفعل بهذا الأمر، أحسن لك أنك تفعل بهذا الأمر. فالإنسان يعني يراعي مثل هذه الأمور في المحل الذي وردت فيه السنة، ومن ذلك موضوع الصلاة، فلا تصل مكتوبة بنافلة، لا تصل مكتوبة بنافلة حتى تتكلم أو تغير مكان. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن أبي الحكم الأنصاري نحوه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الاسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها، فأقول له: ألا تصلي هاهنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه. أورد فيه المصنف هذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. أقول نقرة الغراب يعني أن لا يطمئن في الصلاة، أن لا يطمئن في الصلاة. وفي الحديث الذي جاء عن الرجل الذي أساء الصلاة قال: دخل رجل إلى المسجد فجاء إلى ناحية من المسجد فصلى فأخف الصلاة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، يعني يلحظه بعينه، حتى انتهى من الصلاة ثم جاء فسلم، فسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم صل. الشاهد أنه حكم بأنه لم يصلي لأنه أخف صلاته، أخف الصلاة، صلى صلاة سريعة، يعني مثل ما قال في هذه الرواية: كنقرة الغراب، ارفع ورخي، ارفع ورخي بسرعة، ارفع ورخي بسرعة. وهذا أمر يعني ينافي الإطمئنان في الصلاة. ومعلوم أنه استدلالا بحديث المسيء صلاته أن الإطمئنان في الصلاة من أركان الصلاة، يعني الصلاة تبطل إذا لم يراعي الإنسان الإطمئنان في الصلاة. قوله فرشة السبع يعني أن يفترش ذراعيه عند السجود كافتراش السبع أو كافتراش الكلب، يعني يجعل المرفقين في الأرض ملتصقين في الأرض مع الذراع والكف، فهذا هو افتراش السبع. لكن لم يرد أنه يبطل الصلاة، إنما في نهي، والنهي يقتضي الفساد، لكن لا نستطيع أن نجزم هنا بهذا الحديث بالبطلان، لأن جاءت قرينة عندنا في نفس الحديث وهو اقترانه بأمر آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، يعني الإنسان يتخذ المكان بس يصلي فيه بس يصلي فيه. فهذا جاء في الحديث الذي يليه أن الرسول كان يستوطن أو كان يتخذ دائما مكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن هذا النهي للكراهة لا للتحريم، ودلالة الاقتران هنا يعني تجعل الأمر لا يجزم فيه بأن النهي يقتضي الفساد. الأمر الأول قلنا نعم يقتضي الفساد، الأمر الثالث قلنا ما يقتضي الفساد، فيكون هناك تردد في حمل النهي على الفساد في قضية إيش؟ قضية أنه يفترش افتراش السبع. فأقل الأحوال أن نقول يكره افتراش السبع. ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر قاعدة أن دلالة الاقتران تارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة وتارة تكون وسط، يعني دلالتها وسط محتملة كذا كذا. هذا عندنا الآن دلالة الاقتران على هذا الحال الوسط، مترددين بين هذا وبين هذا، فأقل الأحوال أن نقول أنه يكره افتراش السبع. طب المصنف أورد هذا ليش؟ أورد هذا الحديث لقضية استيطان، اللي هو قال أن يوطن الرجل المكان في المسجد يصلي فيه، ثم أورد حديث يدل على أن الإنسان إذا كان له مكان يوطنه للصلاة ودائما يكرر الصلاة فيه لا يعتبر هذا محرما ومنهيا عنه، اللي هو حديث إيش؟ الحديث الذي بعده، فإنه أورد ما يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إذا لم يترتب عليه مشكل، إذا ترتب عليه يعني مشكل، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المحل أو هذا المقام يصلي فيه، يصلي خلف أسطوانة معينة أو في جهة معينة من المسجد دائما يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فلو كان النهي عن توطين الرجل المكان في المسجد مطلق يقتضي الفساد لما توطن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا داخل المسجد. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن قضية استيطان الرجل أو توطين الرجل محلا في الصلاة محل النهي فيها إذا لم يسبق ويجعل له مكان، يعني يحجزه، يعني حجز المكان، أو إذا مثلا يترتب على استيطانه ضرر أو إخلال بالصف أو نحو ذلك، فيعني يكرهونه وقد يبالغون في الكراهة. وإلا الأفضل أن الإنسان لا يستوطن مكانا في الصلاة وأن يغير من مكان إلى مكان. الباب الذي يلي
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب وابن ابن حبيب ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك.
نعم، في الحديث اللي قبله لسه ما انتبهت للمسألة، قال: صبحة الضحى. إيش يعني صبحة الضحى؟ يعني نافلة الضحى. وهذا يفيد أيضا أنهم كانوا أحيانا يصلون صبحة الضحى في المسجد. طيب، هذا الباب باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة، أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنعاله ويصلي بغير نعاله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تذكرون قصة الصحابة لما هذه المسألة الأولى، قصة الصحابة لما صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بنعالهم، ففي أثناء الصلاة خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما لكم، سلم وسأل الصحابة قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت لعنيك فخلعنا نعالنا. قال أما إنه أتاني جبريل آنفا فقال في إن في نعليك أذى فخلعهما فخلعتهما. فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهم. هذا الحديث يفيد مسائل عديدة في الطهارة وفي اللباس وفي كذا، من نذكر بعض هذه المسائل، منها حديث مشروعية الصلاة في النعل. اثنين، أن الإنسان إذا جاء أراد أن يصلي بالنعل في المسجد أن يصلي بعد أن يكون نظر عند الباب في النعلين إذا لم يجد فيهما أذى، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما. ثلاثة، فيه أن مسح النعلين بالتراب يطهرهم. أربعة، فيه أنه إذا صلى الإنسان على الثياب فيها أذى نجاسة ولم يتنبه حتى انتهى من الصلاة، صلاته صحيحة. والدليل أن الرسول بنى على ما صلى من الصلاة وفي نعليه أذى، فلو كانت الصلاة باطلة لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما صلى. فيه أن في هذا الحديث أن الحركة الخفيفة في الصلاة لا تبطل الصلاة. فيه مقدار ما كان الصحابة رضوان الله عليهم متابعون الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يكون عليه من شأن العبادة. وكمان في قصة أم سلمة في الحديبة برضو فيها تأكيد لهذا المعنى. فيه يعني فوائد عديدة هذا الحديث. اللي يهمنا الآن مشروعية الصلاة في النعل. مسألة أقول هذه المشروعية بالفعل قد جاءت أيضا بالقول. في الحديث الأول قال اللي ذكرناه قبل قليل، قال فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهم. في حديث آخر جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. مسألة، محل الصلاة في النعلين إذا كان المسجد مفروشا بالرمل أو بالحصباء، أما الصلاة في مثل هذه الفرش فإنها مما يتأذى به الناس ويتأذى به الفرش، فما ينبغي أن تصلي على هذه الصفة. ولذلك نحن نقول دائما أن العمل بالسنة، العمل بالسنة أن تعمل بها على الوجه الذي عمله بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قعد ابن تيمية رحمه الله قاعدة في قضية أن الإنسان يراعي في تطبيق السنة شأن الرسول عليه الصلاة والسلام في تطبيقه. مثلا خذ عندك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو كل منكر تنهى عنه ولا كل معروف تأمر به إلا بالنظر إلى ما يترتب عليه. فإن ترتب على إنكارك للمنكر منكر أكبر منه كان تركك للإنكار سنة، مع أنه شوف إنكار منكر. وكذلك الأمر بالمعروف، إن ترتب على الأمر به منكر ينبغي لك أن تتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمت على قواعد إبراهيم. ترك أمر مستحب خشية من منكر أكبر من هذا الأمر أن يفعل هذا الأمر المستحب. ولذلك لابد أن تراعي في السنة يعني حال الرسول وشأن الرسول في تطبيقها والعمل بها. ليست القضية مجرد أنك تلاقي حديث تقول هذا الحديث أنا أعمل به على هذه الصفة، لا، لازم تراعي هذه الأمور. الرسول الله أمر بالصلاة بالنعلين مخالفة ليهود قال لا ضرر ولا ضرار. الرسول الله أمر بالصلاة بالنعلين مخالفة ليهود كان المسجد في زمنه مفروش بالتراب وبالحصباء وما هو مفروش مثل هذه الفرش. والإنسان ينبغي أن يراعي أحوال الناس في كل زمان وفي كل مكان، خاصة في تطبيق مثل هذه السنة. أنا أتذكر مرة كنا نتكلم عن آداب الأكل فذكرنا ما ورد في الحديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم من طعام فليلعق أصابعهم، مثلا لعق الأصابع بعد تناول الطعام. فقلت هذا الكلام تفعله إذا كنت في بيتك، أو كنت أنت مع ناس يعني تمون عليهم، أما تيجي في المآدب العامة وتيجي تسوي لي زي كده، الناس رح يقرفوا منك ومن طعامك ومن أكلك. هذا ما هو مطلوب منك في هذا الحال وفي مثل هذا الأمر. هو السنة في مثل هذه الحال، ما هو سنة في مثل هذه الحال. فأنت تنتبه لتطبيق السنة كيف يكون، هذا أمر مهم جدا أن تراعي تطبيق السنة كيف تكون على الحال الذي عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي كلام علي بن أبي طالب لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لكي إلى قوم ليحكم وينظر في أمرهم، فقال علي وقد أرسله الرسول وقف ووجه إلى الجهة التي أرسله إليها رسول الله، قال يا رسول الله أكون في بعثي هذا في محل هذا اللي أنا رايح الآن أطبق، يعني معنى الكلام أحكم كالسكة كالصكة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ إيش قال الرسول؟ قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني يقول له علي تريد أن يا رسول الله أطبق كلامك حرفيا أو أطبق ما جاء في الآية حرفيا أو أنظر في الأمر وتطبيقه وحاله وحال الناس وما يتعلق به، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذه قاعدة مهمة ينبغي الانتباه لها، ما هي القضية فقط أنك هذا الحديث تقول أنا أطبقه هذا الحديث تقول أنا. ولذلك بعض ما يدعى أنه من السنن المهجورة هو ليس من السنن المهجورة، ولكن تخلف محل تطبيقها كما كان الرسول يطبقها، فنحن لا نستطيع أن نطبقها. أديكم صورة، مثلا لو واحد اليوم مشي بين الناس في الأيام العادية وهو لابس إحرام بدون عمرة بدون حج، قال هذا الأسرة كان يرتديها إرداء وإزار. أو واحد جاب بغلة وركبها، قال الرسول كان يركب البغلة. يا أخي إحنا هنا الآن في مدنية وسيارات ما نتحمل هذا، حتى رائحة البغلة ما نريدها، قلنا بها هذا خلاف السنة. قال لها الرسول كان يركب البغلة، نقول له هذا خلاف السنة، لأنه حالنا الآن ما يناسب أن تركب وتفعل هذا. كذا في الثياب لا يناسب أن تفعل وتركب هذا ونحو ذلك. يعني انفتح لك باب في هذا الباب في قضية تطبيق السنة، وهذا ما نعاني فيه من الطلبة المبتدئين لما يدخلوا في قضية تطبيق السنة، لا ينتبهوا لهذه المعاني، لا ينتبهوا لهذه المعاني يا رجل، لا ينتبهوا لهذه المعاني حتى في تطبيق الأحكام. بعض الناس يتكلم على القضاء ويتكلم على الحكام يقولوا ما يطبقون حد السرقة، ما يطبقون حد الزنا، ما يطبقون حد كذا. هو ما يدري إنه هذا الحد حتى يطبق له شروط، الشروط لم تتوفر فما يقدر يطبق الحد. العلماء يقول الطرار اللي احنا نسميه اليوم النشال يقول هذا ما يطبق عليه حد السرقة، لأنه يأخذ المال من غير حرزه أو يأخذه خفيا أو يأخذه كذا، يعرف بخفة نظر، فيقول لم تطبق شروط القطع في السرقة فما يقطع. أو يكون الذي سرقه لم يبلغ النصاب، فالقاضي ما يطبق حد السرقة، فيقول شوف القضاء ما يطبقوا حد السرقة، شوف الحكام ما يطبقوا الحدود، الزنا لابد له من شروط، هذا يقول ما يطبقوا الزنا، ما يطبقوا حد الزنا، مين قال لك ما يطبقوا حد الزنا؟ أذكر كلمة قرأتها لبعض أهل العلم يقول إن حد الزنا بسبب كثرة شروطه لم يطبق رجم الزاني من عصور طويلة، بسبب إنه هذا الأمر إيش؟ عسر، تطبيق شروطه فيها عسر، وهذا صيانة من الله عز وجل للمجتمع وللناس. فالإنسان يراعي في كل الأمور ما يطلب في تطبيقها، متى يكون هذا الأمر مطبق ومتى يكون هذا الأمر غير مطبق. يعني خذ مثلا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت الرخصة بضرب النساء، جاءت الرخصة بضرب النساء، ذئرنا النساء إلى رسول الله وإلى بيوته، اشتكينا الرجال، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فاستطال النساء على الرجال، فرخص الرسول بالضرب على أن لا يكون ضربا مبرحا وأن يكون كذا، ثم قال كلمة تحقق المقصود، قال والذين يضربوهن ليسوا بخيارك. صح انت عندك رخصة بالضرب لك، ليش؟ لانه قضية التطبيق هذه ترى ما هي سهلة. ما أين هو الأمر والحال اللي يحوج أن المرأة هل وعصتها وزجرتها؟ هل هجرتها أول شيء في المضجع؟ هل يعني حدث منك من الكلام ما بينت فيه الأمر وكذا؟ هل أزلت كل شيء عندها يجوز لك الضرب وضرب غير مبرح؟ ولذلك وقع من الصحابة أنهم ضربوا نساءهم ضرب شديد، فزجر الرسول ذلك وقال: أيضرب أحدكم أهله في أول النهار كما يضرب دابته ثم يريد أن يأتيها في آخر النهار؟ الرسول نفسه استنكر طريقة التطبيق، طريقة التطبيق. فهذه قضية مهمة عليك أن تنتبه لها في كل شأنك وفي كل أمرك وفي كل أحوالك. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: ألزم عليك قدميك. أقول جاء في السنة أن الرسول كان أحيانا يمشي حافيا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا، فقوله ألزم عليك قدميك هذا على سبيل إيش؟ الإرشاد، لا على سبيل التكليف بالعبادة. طيب، يدل عليه كمان ما بعده، قال فإن خلعتهما، فهذا يدل أنه هذا الأمر ليس للتكليف. مسألة خلع النعلين أين تضعهما؟ تدرون أنه من السنن المهجورة ترك وضع النعال خارج المسجد، وأن وضع النعال خارج المسجد هو من التشبه بالكنائس ومن معابد الكفار، وأن السنة ما ورد في هذا الحديث أن تجعل نعليك بين قدميك، فإن كنت تصلي منفردا تجعلها عن يسارك، إذا كنت تصلي في الصف تجعلها بين قدميك، هذه سنة. ولذلك الناس لما خالفوا السنة تسلط السراق يسرقون النعال تسلط السراق يسرقون النعال، والسنة أن تضعها بين قدميك. يجي هنا قضية، وضعها بين قدميك كيف تسويها؟ أقول الآن أنت ممكن تأذي الناس كذا، أحسن جيب لك كيس صغير ضع النعلين فيهما وضعهما بين قدميك، افعل هذه الطريقة، هذا أسلم لك، بالذات في الحرم، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، لما تدخل اصنع هذه الطريقة، لأنك قد تدخل من باب وتحتاج أن تخرج من باب آخر. فإذا وضعتها في الخزان، شوف ترتب أمر على أمر، إس كمان ترتب، صار يضعوا خزانات ودواليب للنعال، صارت النعال خلف خارج المسجد، صار السراق يأتي يتسلطون عليها، وصار صورة المسجد بهذا، ترى هذا ما هو سنة، هذا سنة ضايعة، هذا مخالف للسنة. السنة أن تضعها بين عليك، لكن عشان لا يتأذى الناس ولا يتأذى المسجد اتخذ لك كيس خفيف تضع عليك فيهما، فإذا صليت جعلتهما بين قدميك، فنعلك جنبك معاه، بالذات إذا كان نعل غالي تخشى عليه، فنعلك معاك ولا تسلط عليك السراق، ولا تكون صورة المساجد بهذه الصورة التي تشابه بيع وكنائس ومعابد الكفار، هم يصنعون هذا، أما نحن في الإسلام ما عندنا هذا الصنيع في هذه المسألة. مسألة في هذه القضية، مسألة حتى في وضع النعال الرسول حرص أن لا تأذي غيرك، إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك، يعني لا تجعلها عن يسارك فتصير عن يمين صاحبك، إذا كنت في الصف ضعهما بين، إذن الضرر قاعدة شرعية، الضرر يزال، أي صورة فيها ضرر وإيذاء للناس عليك أن تزيلها ولا تفعلها. تقول لي يا شيخ إيش في ضرر في النعال برا المسجد؟ أقول لك يوم الجمعة تعال لما يزدحم المسجد والناس يحتاجوا أنهم يصلوا في العتبات خارج المسجد، أول شيء ضايقهم هذه النعال، هذا غير قضية السراق، غير قضية أنه ممكن يكون نعالك غالي ويجلس قلبك مشغول، قلت تقول يا شيخ أنك حضر من والله أنا أقول لك يعني فأنت تنتبه لهذه الأمور، ما تسوي شيء خلاف السنة إلا وترتب عليه أمور فيها ضرر والضرر يزال. هذا ختام أبواب صفة الصلاة، وقد اشتملت أبواب صفة الصلاة في سنن ابن ماجة على 3600 حديث من هذه السنن، احنا هنا حديث رقم 1432. من الأشياء اللي نذكرها، بدأنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها في يوم 16/5/1443 وانتهينا في يوم 25/10/1444. فالعفو والسموحة ما شي نسوي. في أسئلة؟ هذا
نسمع. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ذكرتم سابقا أن العمل بالحديث لا يعتبر سنة حتى يجري عليه عمل العلماء، فهل يمكنكم أن تزيدون شرحا على هذا؟
قضية جريان العمل بالحديث، قضية جريان العمل بالحديث مما جرى عليه بعض أهل العلم أنه مما يشترط في ثبوت الحديث، مما يشترط في ثبوت الحديث. لا يكون الحديث سنة حتى يجري عليه العمل، أو تعرف أن هذا مما عمل به. فإن العلماء من السلف لما يشركون العمل بالحديث، هذا دليل على أن هذا الحديث إما منسوخ وإما غير ثابت. وأشار إلى هذه القاعدة ابن رجب في شرح علل الترمذي الصغير، فإنه في أول الكتاب لما ذكر الترمذي قال: ما من حديث أوردته في هذه السنة إلا وهو مما عمل به إلا 4 أحاديث ذكرها، ذكر تحت هذا الكلام هذه القاعدة، قال أنه اشترط بعض أهل العلم أن يعمل بالحديث، أن يكون العمل قد جرى بهذا الحديث حتى يعمل به. قال: وقد أعلوا أحاديث بترك العمل، فذكر تقريبا 25 حديثا مما ترك به العمل، مما ترك به العمل. قال: هذه الأحاديث مما ترك أهل العلم به العمل فلم يعملوا بها، وجعلوا هذا علة في الحديث، جعلوا هذا علة في الحديث. من أشهر الأئمة الذين كانوا يعملون هذا المعنى الإمام مالك، إلا أنه قصره في عمل أهل المدينة، فكان إذا جاء حديث يخالف ما جرى عليه عمل أهل المدينة فإنه يحكم بأن هذا الحديث فيه علة أو يرده، لأن عمل المدينة قام على خلافه. واشتراط أن يكون الحديث معمولا به هذا شرط مؤثر في ثبوت، على الأقل في ثبوت أن يكون هذا الحديث سنة، في ثبوت أن يكون هذا الحديث سنة. فلما يأتي إنسان إلى مثل هذه الأحاديث ويقول هذه سنة مهجورة، هو يكون ارتكب خطأ فوق خطأ. ولذلك أغلب دعاوى السنن المهجورة تحتاج إلى إعادة نظر وتحري في هذا الموضوع، فإنه ليس كل ما يقال أنه سنة مهجورة هو في الحقيقة سنة مهجورة، هو في الحقيقة سنة مهجورة. ولذلك اشترط بعض أهل العلم، قال: أنا لا أعمل بالحديث إلا إذا نقل أنه مما جرى عليه عمل السلف ولو عن شخص واحد. وهذا أشار إليه الألباني رحمه الله في بعض كلامه، خاصة لما جاء تكلم على حديث عاد حراما كما كان، حديث أم سلمة أن الرجل إذا لم يطف طواف الإفاضة في اليوم العاشر عاد حراما كما كان. ذكر أن العراقي ذكر أن عروة ممن عمل بهذا الحديث، لكننا والله بحثنا بحث شديد عن قضية ثبوت هذا عن عروة فلم نجد ذلك، بل وجدنا السلف كافة لا يعملون بهذا الأمر. فصرنا نقول أن العمل بهذا الحديث ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاحتياط أو الاستحباب، على سبيل الاحتياط أو على سبيل الاستحباب، حتى الإنسان لا يقع في خلاف هذا الحديث. لكن إن ما فعلته لا شيء عليك، لا شيء عليك. بل نحن نقول ثبت عن السلف ما يخالف حديث أم سلمة، ثبت عن السلف قالوا إذا رمى الرجل جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل، وفي بعض الروايات إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فدل ذلك أنه ليس عندهم عادة حراما كما كان، ليس عندهم أنه عادة حراما كما كان. فهذا يدل أن حديث أم سلمة فيه إيش؟ نكرة، فيه نكارة، صح ولا لا؟ فيكون هذا سبب في تضعيفه بترك العمل وبمخالفة النصوص المشهورة الكثيرة في أنه عاد، في أنه إذا رمى جمرة العقبة فحد حل له كل شيء إلا النساء، وكان عمر يقول إلا الطيب والنساء، لكن الراجح إلا النساء فقط. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.